أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في المسألة السابقة، في الأمر التاسع ذكرنا بعض الكلام فيه أنه لا يباح بالإكراه قتل المؤمن، لا يباح، نعم، معنى فقهي في ذلك، معنى فقهي، إذا بلغت الدم فلا فقهي. طيب الكلام أنه ما المراد إذا بلغت الدم؟ دم المؤمن أو المسلم؟ معروف أنه دم المؤمن، مثلا إذا أكرهت على قتل المؤمن معنى فقهي لا يجوز لك أن تقتله. ولكن هل يلحق بالمؤمن المسلم؟ ونقول مراد حتى لو لم يكن مؤمنا، مجرد الإسلام مثلا يكفي. فالنافع عبر بالمسلم، دام دم المسلمين، أي مسلم أمرك بقتله ولو كان مخالفا لا يجوز لك أن تقتله، حتى لو قتلك. نعم، بعضهم عبر هكذا، بعضهم احتار قال لا لا. مثلا في الرياض، وهل المسلم يشمل المخالف يقول، أم يختص المؤمن في المؤمن فقط؟ قال إشكال، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال. إذا قال اقتله والآخر مالك، فهنا لا يجوز قتله ولو كان مخالفا، إذا كان التهديد فقط على أهل المال. قال والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال الخوف، ولا سيما القليل منه خاصة. وأما إذا كان على نفس المؤمنة فإشكال، ولا يبعد المصير إلى الثاني. أما لا، قال اقتله للمخالف وإلا اقتلك، يقول هنا لا اقتله، اقتله. لا، يقول فليس شيء يوازي دم المؤمن كما يستفاد من النصوص المعتبرة. ما عندنا شيء يوازي دم المؤمن. إذا صاح الرجل فرق تارة التهديد بأخذ المال إذا لم تقتله للمخالف مثلا عن غير المؤمن، وأخرى التهديد بالقتل بقتلك. إذا كان التهديد بالمال ولا سيما القليل منه لا، لا يجوز لك أن تقتله ولو دفعت المال. أما إذا كان التهديد على النفس اقتله ولا اقتلك، يقول هنا إذا اقتله لغير المؤمن.
حتى لو كان استاذنا مثلا المؤمن بمصطلحنا غير ملتزم،
اي طبعا لا، مراد المؤمن الشيعي،
قصدي انه مثلا مؤمن ولكن غير ملتزم،
يعني عاصر،
اما الطرف الاخر
وين كان، وين كان المراد هنا المؤمن يعني المؤمن فقط، يعني الشيعي
ما خاص عاصي او غير.
لا 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 لا، هذه لا ربط لها في العداله والعداله وكذا، لا، مؤمن مراد منه يعني الشيعي، يعني الموائل أهل البيت. هذه المرض فليس شيء يوازي دم المؤمن. قال في الجواهر، قلت
لا ربط لها بالعدالة، هل هذا غير يعني الفاسق هنا عادل؟
لا، ما أقول عادل، أنا أقول حالة القتل، يعني حتى لو كان فاسق الذي يقتله الوالي
لا ربط لها بالعدالة،
إيه على بهذا الحكم الشرعي، هذا الحكم لا رغبة به، هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم لا رغبة به. مثل تزويج المؤمن كذا ما كان له العدالة المهنية. وفي الجواهر قلت بل فيها يعني النصوص إن ألف مخالف لا يوازي دم مؤمن ألف. هذه الرواية أنا وجدت رواية في النواصل قلت كذا قال تركه فإن ألف منهم لا يوازي واحد منكم.
وما بواحد
منهم بواحد منكم هذا التعبير الصحيح يعني ليس ألف يساوي واحد. قال إن ألف مخالف لا يوازي دم مؤمن. قال فلا ريب في أن المتجه المصير إليه يقول لا ريب صاحب جواهر. يعني إذا قال لك الظالم الوادي اقتله لهذا الشخص غير الموادي وإلا اقتلك قال لا ريب في المصير يعني اقتله صاحب الجواهر يقول لا ريب في المصير إليه لا ريب بل وكذلك الخوف على الأرض حتى لو ما خاف على حتى الأرض قال اقتله وإلا مثلا أشتمك أمام الناس يا صاحب الجواهر اقتله صاحب الجواهر بل أكثر من ذلك صاحب الجواهر يقول بل المال تنهو اللي أخذت مالك قال اقتله صاحب الجواهر رحمه الله زودها شيئا ما رحمه الله. قال وكذلك الخوف على الأرض ألو المال كما لا يخفى على من أحاط بما دل على هوان نفوسهم عند الله. أقول الأنصار شيخنا أشوف الأنصار الأنصار شيخنا عندنا إذا كان التهديد بالمال والأرض عندنا لا يجوز قتل المسلم. إذا قال ظالم قال لك اقتله ولا أخذت مالك أو شسامة عرضك ما شو لا يجوز لك أن تقتله. أما لو قال اقتله ولا أقتلك هنا نعم دم المؤمن أهم.
هنا مولانا لو قلت اقتل عشرة منهم على رأيكم اقتل عشرة منهم ولا أقتلك
الله نريد أن نتوسع هذا كافي اليوم هذا كافي نريد أن نتوسع ذلك شيخنا. ثم قال الشيخ رحمه الله قال وهنا مسائل هنا مسائل بعد أن انتهى من هذا الكلام قال هنا مسائل. الأولى تجوز المقاصة المشروعة على الوديعة على كراهية وينبغي له لكن هنا هنا تزاحم يصير عقلي هنا تزاحم عقلي لأن المؤمن وغير المؤمن لأن المؤمن أهم.
الحريض صار في فلسطين ونافق حديث واقع يعني كان لهم بأن واحد ما يصير
لأنه حريض تهجم على الدماء ما كان ينبغي أن يتهجم. أما هنا أنت خيرك إن لم تقتل أقتل ماذا تفعل هناك لا هو حريز هو أقتلهم استفز طبعا حريز استفز جماعته من قبل الخوارج فصار اللي صار ما كان ينبغي له أن يفتي هو عالم محترم حريز هذا يختلف عن مقامنا شيخنا هذا شيء آخر شيخنا أيضا. طيب قال تجوز المقاصة المشروعة على الوديع على كراهية وينبغي له أن يقول اللهم إني لن أخذ ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا. لرواية أبي بكر الحضرمي هذا كلام الشهيد في الدروس. أصل عنوان المسألة ما هي قبل أن تقول يقع الكلام بكذا وكذا عنوان المسألة شيخنا ما مسألة فأنت لك مال على زيد، إما في ذمته أو عندك مال عين، عينك يعني مثلا سيارة لك، كتاب لك، موجود عنده عن زيد. زيد طالت أن زيد يعترف أن لك مال في ذمتي، لكن أنا معشر ما عندي، إن شاء الله أعطيك مثلا أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز زكاة أن تفعل شيء. وأيضا عين مالك موجود عنده ومعترف، يقول أنت شيخنا أعطني إياها، أنت ليش تسوي شكل أعطني إياها، أنا أعطيك إياها إن شاء الله، أيضا لا يحق لك أن تفعل شيء. وين الكلام؟ كلام إذا لك عين عن زيد، مال العين من الأعيان، وزيد معترف أنها لك ولا يريد أن يعطيك إياها، أصلا لا يريد، هذا واحد. أو لك حق في ذمته، أنت مثلا ديّنت وما أشبه ذلك، لك مال في ذمته، هو يجحد ويعني يعلم أنك لك مال، لكن يجحد لا يريد أن يعطيك، أو يعترف يقول ما أريد أن أعطيك، افعل ما تشاء. هنا في هذه الصورة هل يجوز لك أن تأخذ العين التي لك بالقوة منه مثلا المقصر يرى تأخذ عينك، العين موجودة، وهل لك إذا كان لك حق في ذمته، لك حق في ذمته أن تقاصصه تأخذ من ماله بقدر ما لك في ذمته مثلا، أو لا يجوز؟ وإذا وضع عندك وديعة وكان لك مال في ذمته وجاحد، هل يجوز أن تقتص من هذه الوديعة؟ طبعا بدون الحكم، أم لا يجوز؟ أقول يقع الكلام في خمسة أمور، في أربعة أمور عفوا، يقع الكلام في أربعة أمور. الأول، من كان له عين في يد إنسان يعترف بها، يعترف أن هذه العين لك، أو معلوم حالها، معلوم أن هذه لك، ولا يريد ذلك الإنسان أن يعطيها لصاحبها، لا يريد يعطيها، فهل له انتزاعها عنه منه بالقوة حتى لو أدى إلى ما أدى من فتن مثلا، أو لا يجوز، أو أنه يجوز إذا لم يجوز فتن؟ هل لك أن تنتزع عينك المالية من عنده مثلا، عين المال، تمر لك سيارة عنده أو كتاب أو ما أشبه ذلك، ولا لا يعطيك إياه، أنت تنتزع ولو بإعانة الظالم، تقول للشخص أنت تمشي معي نأخذ هذه العين بالقوة، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا واحد. الأمر الثاني، إذا كان الحق دينا وكان المدين جاحدا يجحد لك، قل له عندي ليس لك حق، أو معترفا لك حق ولا يريد أن يدفع الحق لصاحبه، يقول له أنا أريد أن أعطيك أصلا، فهل يجوز لمن له الحق المقاصة من أمواله أم لا يجوز؟ ثالث، أمر الثالث، هل تجوز المقاصة من الوديعة أم لا؟ طور أنت لك حق عنده وجاهد، ثم بعد فترة سنة وتر وضع عندك مال وديعة صابر هو، جعل لك وديعة أو لم يسافر جعل وديعة عندك، فهل يجوز لك أن تقتص من هذه الوديعة؟ تقول بما أنه أنا لي عنده مقدار $1,000 وهل سأقدر أو أقل مثلا أو أكثر، فإذا أقل أخذها مساوي أخذها، إذا أكثر أبيعها وأخذ المقدار لي وأرجع الباقي في الوديعة، هل يجوز المقاصة من الوديعة أم لا؟
لنا بس بالنسبة لهذه الصورة يصدق إذا كانت الوديعة عن طرف ثالث نفس الشيء؟
لا وعندي أنا الوديعة، ليس عن طرف ثالث، وديعة عندي أنا، لا كان عندي أنا، يعني عند الذي أخذ مني. الأمر الرابع، هل يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق أم يجوز التوكيل بذلك؟ فالمقاصة هل يجب أنا مباشرة صاحب المال، أنا صاحب الحق أن أذهب أو أنا أقاصصه، أم يجوز التوكيل أقول يا فلان أنت وكيل عني اذهب خذ هذا المال منه مقابل مالي هذا لي، هل يجوز التوكيل في المقاصة أم لا بد أن يكون أنا مباشرة أتولى المقاصة؟ إذن عندنا أربعة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول ما هو؟ إذا كان لك عين، عين مال عنده وهو لا يريد أن يعطيك إياها يشحن إلى آخره، فهل يجوز أن تنتجعها منه أم لا؟ المعروف بين الأعلام أن من كانت له عين في يد إنسان معترف بها أو معلوم حالها ولا يريد أن يعطيها إياه يجحل لا يريد أن يعطيك إياه، المعروف أو المعروف فله انتزاعها منه ولا القهر بمساعد الظالم أو بنفسه ما لم تحدث فتنة. يبقى أن تذهب إلى بيته تأخذ عينك إما بنفسك أو تأخذ معك شخص تعطيه كذا خذ تفضل معك تعطيه كذا وتأخذ منه بالقهر بالقوة، طيب يجوز
بشرط هذا المثل؟
لا، ولا يحتاج إلى هذا الحال الشريف، لكن هذا مقيد عندنا مشروط بماذا؟ إذا تحدث فتنة، الفتنة أهم من ذلك، إن أخذت أدل الفتنة لغسل النفوس فك الأعراض.
لو وصل الأمر إلى الدفع
الله أصلا بل أنا أتجمع، فإذا صار فتنة أدت إلى تلف الأموال وجهاك الأرواح وهدك الأعراض لا يجوز حين ذلك. أما إذا لم تؤد إلى ذلك فقط مجرد دفع أو بعض الكلام مثلا خشن لا بأس يجوز، عين مالك تأخذها أنت حر. فإذا علمت أن تؤد إلى فتنة وطمأنينة لا يجوز لك أن تفعل، وإلا جاز لك جزء. هذا المعروف بين العلماء. ومما يشير إلى ذلك أنه إذا أدت إلى جهات الأرواح تلف النفس كذا لا يجوز حينئذ ما ورد في الوقف، ما ورد من جملة مجوزات الوقف إن كان وقف على طائفة على أشخاص وحصل بينهم منازعة بحيث لو لم نقسم هذا الوقف نوزعه نبيعه لأدى إلى فتنة ويجوز حين نبيع الوقف يجوز، كما في صحيح علي بن مازيار الوسائل باب ستة من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث ستة حيث ورد فيها وأعلمه، يقول الإمام لعلوان وأعلمه أن رأي له في هذه المسألة إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف، تعلم أن هناك اختلاف، فرأي أن يبيع الوقف أمثل أفضل بيع الوقف. ليش؟ فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس وجاء يعني بيعه بعد بيع الوقف لا يجوز بيعه لكن يؤدي إلى تلف النفوس بيعه الأهم هذا أهم. وأيضا وهو أهم أيضا هكذا إذا أدى إلى فتنة لا إن أدى لا يجوز في هذه الصورة. طبعا مع المسألة تحتاج إلى الحاكم الشرعي مطلقا من هذا الجانب، ما عندنا دليل على التغيير بالحاكم الشرعي. إذا خلاصة الأمر الأول شيخنا الجليل خلاصته أن من كان له عين عند فلان وهو لا يريد أن يعطيها فلك أن تنتزعها منه بالقوة بالقهر بالغلب إلا إذا صار فتنة، أما إذا لم يؤدي إلى فتنة يجوز لك أن تنتزعها. الأمر الثاني هو لو كان لك حق في ذمته وهو معترض به ولو لم يعطيك أو جاحد له وجاحد، الأمر الثاني إذا كان الحق دينا فإن كان الغريب معترفا وبادلا للحق فلا يجوز الاقتصاص منه، هذا واضح. ليش اقتص؟ لا يجوز شرعا، ويقول انا اعطيك اصبر علي يومين ثلاثه ان شاء الله اعطيك انا. اي نعم لا يجوز في هذه الصوره. وكذا اذا امتنع وكان امتناع عن حق، كيف كما اذا لم يعلم ثبوت ماله في ذمته، افرض هناك منازعة قلت ايش تختص مني، هذا لي انا ليس لك، انا لست جاحدا، يعني اختلف وياه، انت تقول هذا لي ويقول انا مثلا تقول انا لي عليك الف دولار، تقول انا يا فلان اعطيتك الالف يا مصلح الحال، تقول له انت ما اعطيت، نقول له ايش انا اعطيتك، الا تذكر كذا وكذا، اختلف. لا يجوز لك ان تذهب وتاخذ من مالي الف دولار المقصة، وهو لم يجحد ولم هو ما هو لم يعترف لك مال، لم يثبت مالك أصلا، لا تجوز مقصة. هنا عليهما أن يترافعا من الحاكم الشرعي، لذا بعضهم يشتبه عليه الحال، يقول أنا أريد أن أقاصصه، ليش؟ يقول أنا لي عليه مال ولم يعطيه، قلت هو معترف، قال لا، فهذا هو لم يعترف بنا وأنه قلت ليس لك حق، لابد أن تثبت عند الحاكم الشرعي أن لك حق ببينة بيمين كذا، فبعد أن نثبته إذا ما أعطاك حينئذ يجوز لك مخاصة. إذا لابد من ثبوت الحق، إذا هو يقول أنا خاف الله يا شباب، أنا خاف الله لو لك في ذمتي، لو لك أنا أعطيك إياه، أصلاً ليش لك في ذمة شيء؟ فهنا عليهم الترافع الحاكم الشرعي ولا تجوز المقاصة. إذا ما لم تجوز المقاصة، إذا ويعترف أن لك مال ولو لم يعطيك أو يجحده ومعلوم أن هذا المال لك وهذا الجحد منه لا ينفع، هذا معلوم، هنا يجوز لك المقاصة، أما في غير ذلك لا يجوز.
كان المكلف يعني هو مدعي أن له دين عنده، هو يعلم أن له دين، لا توقع عند الحاكم بعد، أي الناس ما عنده، فقام بالمقاصة بعيدا عن أنه هنا من حيث الظاهر هو لم يثبت له شيء، بس هو كتكليفه أمام الله، جاء تكليفه أمام الله، هل يكون هو أثم إلى
قبل؟ إذا كنت تعلم أنه يجحد، يعني مرة أنت لا تعلم تراه مؤمن لكن هو يقول أنا أعطيتك، يعني أنت هناك بينكما منازعة، ومرة لا تعلم أنه لن يجحدك، يجوز حينئذ واضح أنك عندك أن يجحد، مرة لا أنا أختلف عن بعض، وكثير يصير في صورة اختلاف، ليش لك حق عندي؟ يختلفان في الإيجار وغير الإيجار يختلفان، فهنا لا يجوز المقصة. إذا احتمل أنه هو وهو لو ثبت لك حق يعطيك لا تجوز المقاصة. نعم لو تعلم أنه يعلم مئة بالله لكن هو يريد أن يتهرب، هنا تجوز المقاصة
حتى لو
لم يتوقع، حتى لو ترى من عام. أما إذا تحتمل ولو بشكل جدا بسيط أن له حق لكن هو بناء أنه لم يثبت لك، هنا لا تجوز.
لابد من المراقبة.
لا بد من باب الشرع في الصغير. وعليه إذن المقاصة إنما تجوز فيما لو جحده تعلم أنه جاحد أو يعترف ولم أن يعطيك فتجوز المقاصة. ما الدليل على جواز المقاصة؟ استدلوا بالكتاب المجيد والسنة النبوية الشريفة، استدلوا على جواز المقاصة. أما الكتاب المجيد فقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قالوا بمعنى قابلوه. طبعا بالمناسبة شيخنا كده هذه الآية الشريفة لا تأخذها على إطلاقها، لا، المراد إذا لم يكن محرما بالذات. مرة اعتدى عليك أمر مثلا زنى بعرضك، هون أنت تزني بعرضه، ما يصير هذا شيء، هذا حرام شرعا، هذا محرم بالذات. لا، اعتدى عليك يعني ضربك بشيء بالأصل حلال، فعل الفعل حلال، كما لو أخذ مالك مثلا، المال أصل ما حرام أو ما أشبه ذلك، أو مثلا قطع شيء من يدك أو يعني قصاص، قصاص والديات، لا يجوز عليه الانتفاع. فالمراد ما كان غير محرم بالذات،
قصاص بإذن الحاكم.
نعم طبعا. أما ما كان محرم بالذات لا يجوز، لا يجوز تقول اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، يعني من لو لاطم يطيح حلوب أو أشبه ذلك، لا، هذا محرم بالذات. فالمراد في الأمور محلل بالأصابع، إذا صار شيء بإمكانك أن تقابله، هكذا المراد هنا. ومنها قوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، على كل حال هذا بالنسبة للقرآن الكريم استدلوا به على جواز المقاصة. وأما السنة النبوية الشريفة فالانصاف عندنا جمله من الروايات المستفيضه جدا دلت على جواز المقاصه. نذكر لكم بعض الروايات، منها صحيح الداود ابن زربي الوسائل باب 83 من ابواب ما يكتسب به، حديث واحد الواحد. قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إمام الكاظم إني أخالط السلطان، يعني أكون مع السلطان كذا أذهب إليه كذا، فتكون عند الجارية، جاري يشتري جارية، تعتني مع معنى الجارية، لا بل تكون عند الجارية فيأخذوها، يأخذوها مني بالقوة، والدابة الفارهة، الدابة الجيد يعني فارهة يعني الدابة الثمينة، فيبعثون فيأخذونها أيضا، أنا ماذا أفعل؟ ثم يقع لهم عندي المال، يقع لهم عندي مال، فلي أن آخذه. قال خذ مثل ذلك ولا تزل عليه، يعني خذ بقدر مالك. طبعا هنا كيف بقدر مالك؟ يعني إذا كانت المال الذي عندي مقابل ما أخذه واحد بواحد صبح ده، وإذا كان أكثر علي أن أرد باقي، يعني أبيع هذا العين مثلا أو أنا أعطيه مني يعني الزيادة ده، ولا تزل عليه، لأنه بما أنهم هم أخذوا منك فأنا يعني حق لأن أخذ منهم مرتين، وبعد يقول نرد الصاع صاعين، لا هذا ما ما يصير الصاع صاعين، تأخذ قدر ما لفه. والرواية صحيحة انصافان وتامت الدلالة تامت الدلالة. ومنها حسنتها البكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل نفس الباب باب 83 من أبواب يكتسب به حديث خمسة حديث خمسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به راح أخذ المال راح جحده لم يعترف به هو يعلم أن هذا المال لفلان لكن جحده ولم يعترف أكله خلاص تعلم أتلفه ذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله صار له مال قبله يعني صار له مال عندي ذاك الشخص الذي جحد ماله فيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه يأخذه فيأخذه مكان ما الذي ذهب به منه ذلك الرجل قال نعم قال نعم قال ولكن لهذا كلام يعني استحباب يعني استحب لك أن تقول هذا كلام يعني استحب أن تقول ولكن لهذا كلام ما هو يقول اللهم إني أخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني وإني لم أخذ ذلك الذي أخذته خيانة ولا ظلما ولم أخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما يستحق أن تقول هكذا اللهم إني أخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني وأني لم أخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما يستحب لك أن تقول ذلك الآن أهل الأغاني الآن بعد ما وصل الأمر الثالث شيخ نسيل الأغاني أغاني الأمر الثالث الوديعة الأمر الثالث الأمر الثالث نتكلم عنه إن شاء الله قال يقول هكذا اللهم دعاء ومنها مضمرته مضمر البكر الحضرمي الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث خمسة حديث أربعة حديث أربعة قال قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها وحلف أنت ليس لك شيء وأنا أعلم أنه هو يعني بينه وبين نفسه هو يعرف أنه أنا اللي يعني جحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبل دراهم أن آخذ منه بقدر حقي قال فقال نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو قال تقول اللهم إني لم أخذ ظلما ولا خيانة وإنما أخذت مكان مالي الذي أخذ مني لم أزل عليه شيئا طبعا هذه وإن كان منظمة لكن نفس تطمئن أن علي الإمام عليه السلام باعتبار مثل الرواية روايته الأولى من رواية متأخرة هذه قرينة إنصافا على أنها من الإمام عليه السلام هذه قرينة فلا يقال رواية ضعيفة بالإضمار لا هذه قرينة إنصاف ومنها رواية جميل ابن دراج رواية جميل نفس الباب حديث عشرة جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أنا ظفرت بمالي بقدر ما جحده مني فيظفر من ماله يقال الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال نعم. قال ما جاح أخذه يعني. ولكن ضعيف بعلي بن حديد. أنصاف أن تدع إشكال في جواز المقاصة لكن بقدر ما له. وأما هذا الكلام هذا الدعاء يعني هو مستحب ليس واجبا أنصاف هو مستحب وليس هو واجب. أضف إلى ذلك أن الاقتصاص لا يتوقف على الحاكم الشرعي رواية مطلقة وإن كان أحوط مقابل من ذهب إلى وجوب التوقف على الحاكم الشرعي. بعض العلماء قال إنما يقتص بإذن الحاكم الشرعي. قال ليه بإذن رواية مطلقة تريد تحلاب عشان الاحتياط تأخذ استحبابا إجازي منه لا بأس أحسن ولا الرواية مطلقة أحسن. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثاني لو كان له وديعة عندك أمانة فهل يجوز أن تأخذ هذه الأمانة من باب المقاصة أم هي خيانة؟ هذا ما يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.